هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا اللقاء مستمعينا الكرام، تونس وحرب التسريبات. نتوقف معكم مستمعينا الكرام في لقائنا لهذا اليوم، وتحديدا عند التسريبات التي تعج بها تونس هذه الأيام بين الرئاسة وحركة النهضة. ندعوكم للمساهمة معنا في هذا البرنامج عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00981، افتح البلد والعاصمة طهران، والرقم الأول 22017362، الرقم الثاني 22017368، والرقم الثالث 22017348. كما ندعوكم للتواصل معنا عبر تطبيق الواتساب مستمعينا الكرام، وعلى رقمنا التالي 00989388874050. ونحييكم من جديد مستمعينا الكرام في هذا البرنامج. مرة أخرى عاد الجدل بخصوص الوثائق المسربة في تونس بعد نشر وثيقة بموقع ميدل إيست أي البريطاني بدون توقيع، تتضمن خطة مفصلة لكيفية تفعيل الفصل 80 من الدستور التونسي الذي يتيح لرئيس الجمهورية تجميع السلطات بيده في حال وجود خطر داهم يتهدد البلاد. تحت عبارة سري مطلق، تم الكشف عن وثيقة مسربة مجهولة المصدر تعهدت النيابة العمومية بدراستها والوقوف على حقيقتها، تتضمن تفاصيل وحيثيات تفعيل الفصل 80 من الدستور. الوثيقة نددت بها حركة النهضة معتبرة أنها تتقاطع مع المشروع السياسي لرئيس الجمهورية ومع تصريحات سابقة لأطراف من المعارضة. مصادر من الرئاسة التونسية قللت من أهمية ما ورد بالوثيقة المسربة، في حين اعتبرت أطراف من المعارضة أن تفعيل أي فصل من فصول الدستور أمر متاح لرئيس الجمهورية ولا يعد انقلابا. وتتضمن الوثيقة المسربة الدعوة لاحتجاز رئيسي الحكومة وكذلك البرلمان بالقصر الرئاسي ونشر قوات الجيش في مداخل المدن، وهي تفاصيل يرى محللون أنها ستجهز على ما تبقى من ثقة بين الرؤساء الثلاثة. وتأتي هذه التسريبات متزامنة مع تسريبات أخرى تؤكد وجود دور السفارة الفرنسية في تونس بالقيام بدور الإيقاع بين المسؤولين التوانسة. ويدور محتوى التسريب حول كواليس الإطاحة برئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ التي وصفت حكومته وقتها بأنها ثورية، والدور المشبوه الذي لعبه سفير فرنسا السابق بتونس لفرض مرشح بعينه بتنسيق مع القصر الرئاسي مباشرة وفق التسريب. ويرى الناشط السياسي التونسي جوهر بن مبارك الذي لديه اطلاع بهذه التسريبات أن فرنسا قد تفضل وجود أطراف تتحكم في المشهد السياسي دون غيرهم، مؤكدا أن الأمر يتجاوز فرنسا إلى مخابرات أجنبية وأخرى عربية لها مشاكل أعمق من الديمقراطية أو مع الديمقراطية، وهي السعودية التي تعمل من أجل عودة بقايا نظام المقبور زين العابدين بن علي. ألف تحية لعودتكم مستمعينا الأكارم في هذا البرنامج صدى المغرب العربي. تونس وحرب التسريبات محورنا في هذا البرنامج، وجزيل الشكر لمن يساهم معنا ويشارك معنا في بآرائه في هذه اللحظات عبر تطبيق الواتساب. من السنغال الأخ عبد الله يكتب لنا ويقول: تحية لأسرة برنامج صدى المغرب العربي. وتشهد الساحة السياسية في تونس في الآونة الأخيرة موجة اتهامات تطلق عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال تسريب تسجيلات صوتية لشخصيات وازنة في البلاد بهدف الإطاحة بها أو النيل من أحزابها. شكرا جزيلا يا عبد الله على تواصلك مع إذاعة طهران، وهذه الرسالة التي قرأناها. وننتقل إلى اليمن مع مساهمة من الأخ الفاضل أبو محمد مهدي، نستمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين لبرنامج صدى المغرب العربي. نعم، حرب التسريبات التي تتعرض لها تونس الغرض منها خلخلة الأوضاع السياسية وصولا إلى حالة الفراغ السياسي الذي سيلقي بظلاله على الأمن التونسي الداخلي وفقدان الثقة بين الحكومات التونسية وزيادة في معاناة الشعب التونسي. هذه الحرب تقف خلفها دول الاستكبار العالمي، وهي ممولة من دول أعراب الخليج الفارسي وخاصة السعودية والإمارات. كان معكم أبو محمد مهدي اليوم.
وجزيل الشكر لك يا أبا محمد مهدي على هذا التواصل في إذاعة طهران. دكتور إبراهيم من مالي يحدثنا ويكتب لنا هذه الرسالة: وضع سياسي مرتبك تعيشه تونس هذه الأيام، خاصة مع جائحة كورونا، تزايد التسريبات المتواترة، فالغموض بات سمة رئيسية تكتنف الجانب السياسي لدى رئاسة الجمهورية. غموض يوفر بيئة مناسبة لتسريبات أو مناسبة لتسريبات وبأجندة مختلفة وبتداعيات لن تزيد الوضع السياسي في البلاد إلا سوءا. شكرا للدكتور إبراهيم على تواصله معنا في هذا اللقاء. أبو مهدي الشاري من الجزائر يكتب لنا: التسريبات مصادرها إما خارجية أو مواقع التواصل الاجتماعي، وهي بلا شك لم تكن وليدة اليوم، بل هي امتداد لما حصل بعد سقوط النظام الدكتاتوري السابق. ورأينا في هذا الإطار تأكيدات من قبل المسؤولين السياسيين أن هذه التجاذبات خطيرة، وأطرافها أحد أطرافها الرئيس التونسي، والذي يجب أن يكون حامي الدستور وحارس النظام. والمسؤولين في حركة النهضة والكثير من القوى الوطنية التونسية تعتقد بأن الرئيس قيس سعيد بات يتطلع من أجل أن يكون هو صاحب القرار الأعلى المتفرد دون التعاطي مع الحكومة ومجلس النواب، مما يعني أن يرتكب تجاوزات خطيرة للدستور. أبو مهدي الأشاري من الجزائر، بارك الله بك أخي، وشكرا على هذه المساهمة. كما أشكر جزيل الشكر أبو محمد من البحرين الذي يلتحق بركبنا وبهذه المساهمة الذي يكتب فيها: نرى تداخلات خارجية في الداخل التونسي من قبل السعودية وكذلك فرنسا، هما من يقفان وراء ما يجري من حرب التسريبات لجر البلاد إلى أزمات يعتقد المراقبون والسياسيون أن البلد في غنى عنها، خاصة مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية سوءا والمعيشية للشعب التونسي. شكرا جزيلا عزيزي أبو محمد من البحرين على تواصلك مع إذاعة طهران. ونود إن شاء الله في هذا اليوم مستمعينا الأكارم أن نتوقف عند حقيقة هذه التسريبات التي تعوج بها تونس هذه الأيام بين الرئاسة وحركة النهضة، ودور السفير الفرنسي، أو بعبارة أدق ما هو الدور الفرنسي في تغذية الصراعات في تونس وما هو المطلوب منها. كما لابد لنا من تفسير الصراع السعودي القطري في تونس، وما هي الدوافع والأهداف ولمصلحة من سيكون هذا الأمر. أنتقل لأرحب بضيفتنا الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان. دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله، وشكرا لحضوركم معنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحية لكم أخ مصطفى وتحية لكم للإخوة العاملين في إذاعة طهران العربية.
رعاكم الباري دكتورة، شكرا لانضمامكم إلينا. حدثينا دكتورة عن حقيقة التسريبات التي تعج بها تونس هذه الأيام بين الرئاسة وحركة النهضة.
طبعا في الحقيقة يعني لابد من التأكيد على أن هذه التسريبات بتنوعها، سواء كانت ما وقع الكشف عنه من وثيقة مزعومة منسوبة إلى ديوان رئاسة الجمهورية أو غيرها من التسريبات الصوتية التي تناقلتها بعض الأوساط على وسائل التواصل الاجتماعي في تونس تأتي كلها في إطار حرب الطبقة السياسية في تونس. هناك خلاف سياسي حاد جدا الآن بدأ يستخدم ربما أدوات جديدة في هذا الصراع السياسي بين رئاسة الجمهورية من جهة، رئيس الجمهورية تحديدا بشخصه وبعض المحيطين به، ومن جهة أخرى الأحزاب السياسية وعلى رأسها حركة النهضة التي طبعا نحن نعرف أنها تتمتع بأغلبية داخل البرلمان. دون الدخول في تفاصيل أعتقد أنها ربما لن تفيد المستمع كثيرا فيما يخص تفاصيل هذه الوثيقة، ولكن عندما تخرج هكذا وثيقة بدون إمضاء بدون تحديد هوية من قام بتسريبها،
نعم،
ويتم التحضير لحملة في الحقيقة حملة كبيرة بتوجيه الاتهام لديوان رئاسة الجمهورية وتحديدا لمديرة الديوان وهي شخصية مرتبطة ارتباط وثيق برئيس الجمهورية، وبالتالي التصويب عليها يعتبر هو تصويب بشكل غير مباشر على الرئيس في ظل ظروف الآن أصبحت تتكون فيها جبهات داخلية للأسف تلعب فيها بعض الأطراف السياسية دور كبير في محاولة لعزل الرئيس، في محاولة ربما للتشويش على أي مبادرات سواء كان يقوم بها الرئيس أو تقوم بها بعض الأطراف الوطنية الأخرى مثل الاتحاد العام التونسي للشغل كهيئة عمالية والتي دخلت على خط صحة التعبير المصالحة بتقديم مبادرة لرئيس الجمهورية في محاولة لإنقاذ ويمكن إنقاذه في هذا الجو السياسي الصعب.
نعم.
هذه كلها تطرح تساؤلات. نحن نعرف أن حتى على المستوى الداخلي هناك سيارات كثيرة لديها ارتباطات لديها مصالح ربما لا يناسبها أن يكون لرئيس الجمهورية دور في أي مبادرة إصلاحية أو أي مبادرة جديدة في محاولة لحل المشاكل قد تمكنه من يعني التمتع بشعبية أكثر في هذا الجو العام، بالرغم من أن رئيس الجمهورية معروف عنه أنه رجل يتحدث دائما بلغة الدستور ورجل أكاديمي متخصص في القانون الدستوري،
نعم،
يحفظ جيدا قواعد الدستورية، يعرف جيدا ويفهم جيدا آليات الدستور، والقول بأنه يستخدم الدستور الآن لصنع عملية انقلابية داخل البلاد أو على المنظومة الحاكمة الآن أو على النظام السياسي القائم الآن هو مجرد هرطقات سياسية ليس لها أي معنى، فقط الهدف منها أولا التصويب على الرئيس، إفشال أي مبادرة يمكن أن يقدمها الرئيس أو يساهم فيها أو يكون طرف أساسي فيها كمحاولة إنقاذية للوضع السياسي المتردي، ونحن نعرف أن حتى داخل البرلمان هناك خلافات شديدة الآن تحصل في كل الجلسات العامة تقريبا وجلسات التشريعية، هناك تعطيل للمسار التشريعي، هناك تعطيل للحكومة حتى للعمل الحكومي في جو من الاحتقان الاجتماعي بسبب الوضع الاقتصادي المتردي نتيجة انتشار وباء كورونا وما تعاني منه المحافظات الداخلية من ضعف إمكانيات في مواجهة هذا الوباء. كل هذا الجو في الحقيقة أعتقد أن خروج هكذا تسريبات في هكذا لحظة ليس الهدف منها محاولة يعني إصلاح أو محاولة جمع شمل بقدر ما هي محاولة لتفتيم أكثر بين مختلف الأطر السياسية، التصويب على رئيس الجمهورية ومحاولة عزله عن كل المسار السياسي في هذه المرحلة.
طيب دكتورة، لنسأل عن دور السفير الفرنسي، أو بعبارة أدق، ما هو الدور الفرنسي في تغذية الصراعات في تونس؟
فرنسا دائما ينظر إليها بريبة، يعني أولا علاقاتها التاريخية بفرنسا بتونس أو بدول المغرب العربي بشكل عام، وتحديدا تونس الآن، هي علاقة المستعمر القديم الذي يحاول دائما أن يحافظ على مصالحه داخل المؤسسات، سواء كانت مؤسسات سياسية أو اقتصادية أو مالية. يعني هو يحاول دائما أن يمسك بعصب الأزمات حتى يكون هو المنقذ الوحيد للبلاد في أي مبادرة قد تكون بها الأطراف السياسية. فرنسا الآن هي في صراع ربما أو في صراع مع الوقت، يعني هناك مشاكل كثيرة تعانيها فرنسا. نحن نعرف أن هناك الكثير من الملفات على مستوى الإقليم الآن بدأت تسحب شيئا فشيئا من طاولة وزارة الخارجية الفرنسية إلى لحساب الولايات المتحدة الأمريكية، وحلفاء جدد بدأوا الآن يدخلون إلى المنطقة. وبالتالي في هذا الإطار ربما تحاول أن تلعب على مستوى الساحة السياسية التونسية. منذ فترة بسيطة وقع دعوة رئيس الجمهورية للذهاب إلى فرنسا، وكانت في الحقيقة الزيارة بروتوكوليا ربما على المستوى الدبلوماسي كانت زيارة جيدة، ولكن على مستوى النتائج لم يكن فيها أي مبادرة حقيقية لمساعدة تونس، لا على تخطي الأزمة الاقتصادية ولا على جدولة ديونها للبنك الأوروبي أو لصندوق النقد الدولي، ولا حتى على مستوى فتح المجال لحل بعض المشاكل التي لها علاقة بملف الهجرة السرية أو مكافحة الإرهاب إلى آخره. وبالتالي كانت مجرد زيارة، حتى رئيس الجمهورية نفسه يقال أنه في الكواليس الداخلية في القصر الجمهوري تحدث عن خيبة أمل، هناك نوع من خيبة الأمل من تدخل الفرنسي، يعني هو يرى أن التدخل الفرنسي الحالي هو يحاول أن يقوي ربما طرف يراه مقرب منه داخل الساحة السياسية التونسية على حساب بقية الأطراف، وهذا طبعا لن يفيد في حل الأزمة بل سيؤجج الخلاف أكثر.
طيب دكتورة سهام، اسمح لي التوقف عند هذا الفاصل مع مستمعينا الأكارم، لنا عودة إن شاء الله وتتمت ما تبقى من حديث في هذا الإطار.
صدى المغرب العربي. صدى المغرب العربي يأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع في الساعة 8:10 حتى 8:40 مساء، ويعاد بثه مسجلا يوم الأربعاء في الساعة 3:50 فجرا والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالهواتف التالية، وهي 22-01-37-62 و 22-01-38-48، وأيضا 22-01-37-68، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21، والكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 098-93-88-74-40-50. صدى المغرب العربي.
من جديد نحييكم مستمعينا الكرام في هذا البرنامج التاسع ليلا والدقيقة 32 بتوقيت العاصمة طهران. انتقل عبر تطبيق الواتساب ليرى مساهمة من الأخ الكريم صبحي عبد الحميد من الأردن، رسالة صوتية بعثها إلينا، استمع إلى صبحي.
مساء الخير. السياسيون التونسيون غارقون في قيادة الزعامات ولا قندات الخارجية؟ ماذا ينتظر الشعب التونسي منكم؟ إن إسرائيل أصبحت دولة كبرى عسكريا وأنتم تبحثون عن الكرسي المفقود. شكرا لكم أخي مصطفى، اللقاء.
شكرا لصبحي من الأردن على تواصله معنا، ومرة أخرى أشكر أبو محمد مهدي الذي يقول ألف تحية لك يا أستاذ مصطفى ولكادر الإذاعة والأستاذة الدكتورة سهام عزوز. لا تزال فرنسا تمارس دور الوصاية على تونس وتعتبرها من مستعمراتها القديمة وحديقتها الخلفية. أشكر ضيفتكم دكتورة سهام على توصيفها الحالة السياسية التي تمر بها تونس حاليا. شكرا أبو محمد مهدي. ومرة أخرى أعود لضيفتنا دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال أفريقيا من لبنان، تنضم إلينا من جديد الدكتورة سيام. دكتورة سيام، بالعودة إليك فيما يخص بتفسير الصراع السعودي القطري في تونس، وما هي الدوافع والأهداف ولمصلحة من حبذا نتحدث في هذا الإطار؟
طبعا نحن نعرف أن هناك أجندة في الحقيقة تحملها هذه الأطراف التي ذكرتموها، يعني السعودية والإمارات بتدخلها في دول المغرب العربي منذ الأزمة الليبية. في الحقيقة كان تدخل واضحا ومكشوفا بشكل يعني كبير جدا منذ بداية الحرب في ليبيا، والاصطفافات التي حصلت داخل ليبيا بين من طبعا وقفوا مع جنرال حفتر وعلى رأسهم الإمارات ومصر ومن ورائها السعودية من وراء الستارة، وبين من وقفوا طبعا مع حكومة طرابلس الغرب و طبعا قطر وتركيا إلى آخره. الوضع في تونس ربما هو لم يصل إلى حد الحرب يعني، ولكن الأزمة السياسية التي منذ سنوات تعاني تونس من هذه الأزمة لم تشهد إلى حد الآن. منذ أن حصلت ما يسمى بموجة الثورات ربيع العربي منذ 2011 إلى هذه اللحظة لم تحصل إلى حد الآن وضعية هادئة تدل على حالة من الاستقرار ولو بالحد الأدنى، بالرغم من كل ما حصل من يعني من عمليات انتخابية. هناك ثلاث رؤساء حكموا البلاد، هناك انتخابات تشريعية حصلت، هناك انتخابات رئاسية، هناك بعض يعني الفتحات إن صح التعبير فيما يخص حرية الإعلام وحرية التعبير، ولكن تبقى مؤسسات الدولة أو من يديرون الدولة العميقة في الحقيقة هم الذين يرتبطون بأجندات خارجية وبأطراف خارجية لا تريد لتونس أن تكون نموذج ناجح في هذه التجربة الديمقراطية الناشئة، يعني ولو هي تحاول الآن أن تصنع تجربة ديمقراطية جديدة في العالم العربي بالإمكانيات المتاحة، ولكن هناك بعض الأطراف لا تقبل ولا تريد أن ترى هذا النموذج نموذج ناجح. طبعا ما يعني يشدد أكثر هذا الهدف أن التيارات السياسية التي تدير العملية هي على رأسها تيار إسلامي تمثله حركة النهضة الإخوانية. طبعا نحن نعرف موقف السعودية من حركة الإخوان المسلمين وموقف الإمارات، وهناك إعلان في الحقيقة الآن بقى واضحا يعني ومشهود في المنطقة بأن كل من الإمارات والسعودية هم مجتمعان يحاربان هذا التيار الإسلامي تحديدا، ولا يريدان لهذا التيار أن يكون له وجود إلا وفقا لشروط معينة ووفقا لأجندات تناسب مع مصالحهم. وربما مثال على ذلك حزب العدالة والتنمية في المغرب، بالرغم من أنه حزب ينتمي إلى تيار الإخوان المسلمين، ولكنه دخل في منظومة وفي أجندة التطبيع مع الكيان الصهيوني التي تتناسب مع مصلحة هذه الدول. في تونس الآن هناك محاولة ليس فقط لإسقاط هذه التجربة، ولكن أيضا لإعطاء أو إعادة صياغة منظومة سياسية مبنية على الشعبوية والفوضى خارج سياق الخيار الشعبي، بفي علة أن البلاد تمر بأزمة وأن البلاد في حالة حرجة وأن هناك تهديد إرهابي على الحدود وهو تهديد مستمر وقائم، وأن لا يصلح لتونس أن تكون في يد أطراف سياسية ربما لا يزالون في بداية مشوارهم السياسي يتصارعون على كراسي هنا أو هناك. تحت تقلة هذه الشعارات تدخلت بعض الأطراف لإسقاط هذا المشروع والإتيان بمشروع للأسف الشديد لن يكون مشروعا وطنيا حقيقيا. يعني كنا نتمنى لكل من يلعب في الساحة السياسية الآن في تونس أن يكون الـ يعني المقياس الوطني عنده أعلى من مقياس ارتباطه بالخارج، لأن ما يحصل الآن حتى في عملية مهاجمة الرئيس والتصويت على الرئيس ومحاولة عزل الرئيس، هذا الرجل ربما هو ليس له تجربة سياسية سابقة، ولكن الكل متفق على أنه رجل نظيف، على أنه رجل أتى من رحم المنظومة الشعبية، أن الشعب عندما انتخبه لأنه رجل نزيه ولأنه رجل نظيف ولأنه رجل ينتمي إلى نخبة أكاديمية واعية كانت له مواقف في السابق تسجل له، وبالتالي حتى عندما أعلن على مواجهة التطبيع وضرورة تجريم التطبيع واعتبر أن كل مطبع هو خاين للوطن يستوجب تطبيق أقصى العقوبات عليه، طبعا هذه الجملة في حد ذاتها وضعته في خانة جعلته مستهدف بشكل مباشر. الآن من يستهدفونه من جهة حركة النهضة والأطراف المرتبطة بها من حلفاء داخل الكتلة البرلمانية يصوبون على الرئيس لأنهم يعتبرون أنه بدأ يشكل خطر على مصالحهم السياسية وخاصة على دورهم في التلاعب أو في لعب على منظومة البرلمان وفي نفس الوقت الحكومة. يعني هناك هذه الحالة التي حاولوا قدر الإمكان السيطرة عليها بين رئيس حكومة استطاع حركة النهضة أن تحتويه من جهة وبين برلمان اللي هو سلطة التشريع التي تمنح لهم كل الصلاحيات للتشريع أمام صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية بالرغم بكل ما يتمتع به من احترام ومن تقدير من طرف الشعب التونسي إلى حد الآن.
أشكر لك يا دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا كل هذا الشرح الوافي والكافي حول وضع التونسي. من لبنان كنت معنا دكتورة، حياكم الله، شكرا لكم.
تحية لكم.
الله يبارك فيك.
وتحية لكل الإخوة المشاركين.
حياكم الله. إذن تحية موصولة لكم مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية لقائنا، في أمان الله.